بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الإيمان، قال رحمه الله: باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
قال باب،
باب فضل من استبرأ لدينه.
قال باب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: باب فضل من استبرأ لدينه، يعني بيان ذلك الفضل الذي رتب للمرء من أن يستبرئ لدينه، أن لا يقع في الحرام ولا يقع في أمر هو مشتبه فيه، إنما يستبرئ لدينه بأن لا يقع فيما فيه شبهة. وأورد رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، يعني واضح ولا يحتاج إلى بيان، يدركه الناس جميعا، والحرام بين واضح لا شبهة فيه. لكن هناك أمور بين الحلال وبين الحرام فيها اشتباه، وهذا الاشتباه لا يعرفه إلا أهل العلم، لأنهم يردون المتشابه إلى المحكم، فينبغي للمرء ألا يقع فيما هو فيه شبهة، لأن الابتعاد عن ذلك هو استبراء للدين. وهذا دليل على أن الإيمان يتفاوت، لأنه أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان، والإيمان يزيد وينقص ويتفاوت، ليس الناس سواسية في الإيمان، وإنما هناك تفاوت، فإنسان يقع في الشبهة وإنسان يستبرئ لدينه، فهذا هو التفاوت. كما قال في آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، دليل على أن ذلك الصلاح فيه أيضا تفاوت. فالإيمان يتفاوت ويزيد وينقص. قال: كالراعي يرى حول الحمى، يعني الشيء الذي محمي لا يصله أحد، كالراعي إذا رعى حوله يوشك أن يقع فيه، تقع فيه حيواناته التي يرعاها أن ترعى من ذلك المحمي وتقع في الحرام. وهكذا ينبغي للمؤمن ألا يأتي إلى الشيء المشتبه فيه. وليس هناك أمر يشتبه فيه، وإنما هي واضحة وبينة، لكن عند بعض الناس يكون فيه شبهة، فإذا قلت له ذلك حرام قال: ما الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وذلك الحرام يدخل ضمن عمومات، لأن القرآن ما أتى بالتفصيل، أتى بعمومات، فيدخل ضمن تلك العمومات. فالحلال بين من تلك العمومات والحرام بين من تلك العمومات، لكن عند بعض الناس يشتبه عليهم، فالذي يستبرئ ويترك ذلك المشتبه فيه تدينا كان ذلك استبراء لدينه وكذلك استبراء لعرضه حتى لا يتكلم الناس فيه، استبراء لدينه من أن يقع فيما هو محذور، ويستبرأ لعرضه من أن يتكلم فيه أحد بقوله فلان فعل كذا وكذا وهو محرم أو فيه شبهة، فهو يستبرئ لدينه ويستبرئ لعرضه من كلام الناس. ومثل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بمن يرعى حول حمى يعني محمي ولا أحد يتقربه ولا أحد يأتي إليه ولا أحد يرعى فيه وهو يرعى بجانبه، فيوشك أن يقع فيه، قال كالراعي يرعى حول الحمى يعني الشيء المحمي الأرض محمية ألا يرعى فيها أحد وإنما ترعى فيها دواب فلان فقط، يعني هذه الأرض لفلان يعني محمية أو محمية لولي الأمر أو محمية مثلا لإبل الصدقة وما إلى ذلك، فإذا رعى بجانبها يقع، فإذا حام حول تلك الشبهات يقع فيها، يقع في المحذور. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه،
قال حدثنا أبو نعيم،
أبو نعيم هو الفضل بن دكين،
قال حدثنا زكريا،
زكريا بن أبي زائدة،
عن عامر،
عامر بن شراحيل الشعبي،
قال سمعت النعمان رضي الله عنه،
سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه، والنعمان بن بشير يعني ما روى يعني لم يروي أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث غيره، وتحمله منه وهو صغيرا. نعم،
عفى الله عنه. قال باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير عفى الله عنه، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. باب أداء الخمس من الإيمان.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب أداء الخمس من الإيمان. خمس الغنيمة، خمس المغنم، أداؤه وإعطاؤه للرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، دليل على أن الأعمال من الإيمان، فالإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ولا يكون إيمان إلا بعمل، لا يكون إيمان إلا بعمل، ولا بد من اجتماع الأركان، هذه الأركان الثلاثة في الإيمان، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فالإيمان هو عمل، لهذا باب الإمام البخاري باب إعطاء الخمس من الإيمان. وكما قلنا هذا الكتاب كتاب الإيمان يرد بها على المرجئة الذين أخروا العمل عن الإيمان، فهو يبين رحمه الله تعالى أن الأعمال من الإيمان، وأتى بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، عندما كان رأى رؤيا وقصها على عبد الله بن عباس رضي الله عنه فأجلسه وأراد أن يكافئه وقال انتظر نعطيك مما يسهم به لنا. ثم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قص قصة وفد عبد القيس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصاهم بأربع ونهاهم عن أربع. أوصاهم بالإيمان بالله والشاهد فيه وأن تؤدوا الخمس، هذا هو الشاهد للباب الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأداء الخمس من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، وهو مال الغنيمة يخمس أربع أخماس للغانمين يوزعوا عليهم والخمس الباقي لله وللرسول أن يؤدوه. ثم نهاهم عن أربع، وهذه الأربع هذه الآنية، آنية كان ينتبذ فيها، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الإسلام لأنها تشتد، لأن النبيذ فيها يشتد ويغلي، والنقير هو الخشب الذي ينقر، والمزفة هو الذي يطلى بالزفت، والمقير هو الذي يطلى بالقطران. وهذه آنية كان ينتبذ فيها، والنبيذ هو وضع الشعير أو الزبيب أو التمر أو العنب في تلك الآنية، ثم تغطى، ثم بعد ذلك بعد أن تتحلل تلك المواد في الماء يشرب، لكنه في تلك الآنية يشتد ويغلي يتغير ويصبح مسكرا. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم بعد ذلك نسخ ذلك الأمر كما جاء في حديث المغيرة في صحيح مسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في آنية كذا وكذا ألا فانتبذوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا، يعني انتبذ فيه لكن إذا اشتد وغلي لا تشربه، وإنما يكون ذلك قبل اشتداده وقبل غليانه يشرب لا بأس. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له ليلا ويشربه صباحا، وهذا كما عندنا الآن، يعني يعمل عصير، توضع الفواكه ثم تخلط في الخلاط وتشرب مباشرة، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. وإنما كانوا قديما يضعونه في الماء حتى يتحلل ثم يشربون ماءه، وهذا هو الانتباذ. فلا بأس الإنسان أن ينتبذ لكن لا يشربه إذا اشتد وغلا، وغليانه وهو خروج تلك الفقاعات التي تخرج عند تحلله واختلاطه بالبكتيريا كما يقولون. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
علي بن الجعد.
علي بن الجعد قال
أخبرنا شعبة،
شعبة من الحجاج الواسطي العتك البصري،
عن أبي جمرة،
عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي
قال كنت أدعو،
وقيل عن نصر بن عمران الضبعي بأنه كان مبلغا يبلغ عن عبد الله بن عباس، كان يجلسه بجانبه يبلغ عنه، والمبلغ وهو رفع الصوت بما يقوله الشيخ، يعني يبلغ عنه. نعم والله عندك الموطأ، تعال. نعم بعد الموطأ
معنا بابين أحسن الله إليك، ونختم كتاب الإيمان.
بابين
ونختم كتاب الإيمان.
اقرأ.
قال رحمه الله باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى.
نعم.
فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام.
كل هذه الأعمال التي ذكرها من الإيمان، دليل على أن الإيمان عمل، الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وحضور الصلاة والمشي واتباع الجنائز والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك إيمان، دليل على أن الأعمال هي الإيمان، ولا يكون إيمان إلا بعمل. نعم.
قال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته.
نعم، على طريقته وعلى هيئته وعلى ما يكون في نيته، لأن الأعمال لا تقبل إلا بأمرين: الإخلاص والمتابعة. ألا لله الدين الخالص، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والنية في القلب لا يدركه أحد، وإنما هذه يعني بين العبد وبين ربه. نعم.
ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة.
نعم.
وقال: ولكن جهاد ونية.
نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقب بن وقاص عن عمر رضي الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال رحمه الله: وحدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال رحمه الله: وحدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك.
وأورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الأعمال بالنية، يعني الأعمال التي يعملها الإنسان وتكون مقبولة بالنية، إن كانت نيته خالصة وموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة، وإلا فهي مردودة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه أيا كان ذلك العمل. دليل على أن الأعمال من الإيمان. كذلك ما أنفق رجل نفقة أو أخرج شيئا واحتسب ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى، ما يريد من أحد جزاء، إنما يريده من الله سبحانه وتعالى، يعني أنه كان خالص وموافق، إلا كتب له به أجر، حتى اللقمة يرفعها إلى في زوجته، يعني يداعبها. وما أراد بذلك العمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى، كتب له أجر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو وضعها أحد في حرام هل عليه وزر؟ قالوا: نعم. فكذلك لو وضعها في حلال له أجر، يعني وضع تلك الشهوة. فهذه الأحاديث التي أوردها دليل على أن الأعمال من الإيمان، ولا يكون إيمان إلا بعمل. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة،
عبد الله بن مسلمة القانب القانبي
قال أخبرنا مالك
مالك بن أنس إمام دار الهجرة
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري. الحديث حديث يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر بعده، وإنما لم يروه يحيى بن سعيد لم يروه عن 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 علقاء عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن عمر إلا علقمة. فهو حديث فرد في أوله، متواتر ومنتشر ومشهور في آخره، شهره يحيى بن سعيد الأنصاري، فكان رواية واحد عن واحد إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم انتشر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم.
قال وحدثنا حجاج بن منهال.
نعم، حجاج بن منهال قال أخبرنا،
قال حدثنا شعبة،
شعبة من الحجاج الواسط العتك البصري
قال أخبرني عدي بن ثابت.
نعم، عدي بن ثابت. نعم.
قال سمعت عبد الله بن يزيد.
نعم.
عن ابن مسعود، عن أبي مسعود رضي الله عنه،
أبو مسعود البدري. نعم.
قال وحدثنا الحكم بن نافع.
نعم.
قال أخبرنا شعيب،
شعيب بن أبي حمزة
عن الزهري،
زهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري،
عن عامر بن سعد،
عامر بن سعد عن أبيه،
عن أبيه رضي الله عنه،
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله قال: بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل.
قال رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذا من فن الإمام البخاري، أحيانا يأتي بالباب بذكر حديث. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يعني هذا الدين وهذا الإيمان مبني على النصيحة، وهو نصح الناس وبيان الحق لهم وبيان التوحيد وبيان الشرك، بيان التوحيد حتى يفعلوه وبيان الشرك حتى لا يفعلوه ولا يقعوا فيه، وهذا هو تحذيرهم، وهذا هو الإيمان مبني على العمل بالقول أو بالفعل، فعل الجوارح، كل ذلك عمل، وأن الإيمان مكون من تلك الأعمال. وأورد رحمه الله تعالى في حديث الأول، حديث
جرير بن عبد الله،
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ النصيحة إنما تكون لله، يعني ينصح الناس لله أن يقوموا بأوامره وأن يجتنبوا نواهيه، ولرسوله يعني القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك لولاة الأمر وعامتهم، يعني أن النصيحة عامة في بيان ما أوجب الله سبحانه وتعالى وما نهى عنه، وكذلك النصيحة لولاة الأمر. والنصيحة لولاة الأمر لا تكون علنا أمام الناس ولا على المنابر ولا في تلك الجرائد أو المجلات أو على الشاشات، إنما نصيحة ولي الأمر أن يخلو به، أن يأخذ بيده ويخلو به لا يسمعه أحد فينصحه. وقد اغتر هؤلاء الضلال وقالوا بأن تلك النصيحة هي قول الحق عند سلطان جائر، يعني الذي تكون على المنابر، وغلطوا في ذلك، لأنهم يؤولون النصوص بعقولهم، وعقولهم عفنة أصلا مصابة بلوثة الحزبية وبلوثة الخروج على الأئمة، فهم يلوون النصوص حتى تصب في قالبهم، ولو جلسوا أمام العلماء، علماء السلف الذين يفهمون النصوص بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف، ولا يخرجون عن هذا. وكلمة حق لا تخرج عن النصح للسلطان، والنصح للسلطان إنما يكون بأخذ يده، وهذا لمن يستطيع، ولمن لا يستطيع يغير بقلبه. فقد رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد، وهذا لا يكون إلا للسلطان، أو باللسان، وهو لمن أذله أيضا السلطان. فإن لم يستطع ذلك فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، يعني الشيء الذي لا بعده شيء. فأنا أغير بقلبي فقط، وأما سمعا وطاعة فأنا أسمع وأطيع وأفعل ما يريد في غير معصية. ولهذا النصيحة قائمة، ولا شك أن أهل العلم ينصحون، لكن ليست النصيحة لكل أحد، كما قيل لزيد في نصحه لعثمان، قال لهم، يعني أني لا أنصحه إلا إذا سمعتم مني أقول له وأقول له إني لا أنصحه حين أخلو به. وهذا هو منهج السلف، وليس النصيحة على المنابر وأمام الناس وأمام العامة، إنما هذا يغار صدورهم على ولي أمرهم، إنما ينبغي على طلاب العلم أن يحثوا الناس على حب ولاة الأمور، وأن لا يكشفوا لهم سوءة، وإنما يبينوا لهم ذلك الخير العميم الذي يعم البلاد، وهو أكبر شيء، ذلك الأمن الذي يأمن الإنسان على نفسه وعلى ماله وعلى أولاده وعلى بيته وعلى عمله وما إلى ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث.
قال حدثنا مسدد،
مسدده من مسرهد البصري، قال أخبرنا،
قال حدثنا يحيى،
يحيى هو بن سعيد القطان،
قال عن إسماعيل،
إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم،
نعم،
عن قيس بن أبي حازم،
عن جرير بن عبد الله،
عن جرير بن عبد الله البجلي، نعم.
ثم قال حدثنا أبو النعمان،
أبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي،
قال حدثنا أبو عوانة،
أبو عوانة الفضل
الوضاح،
الوضاح بن عبد الله اليشكري، نعم، الوضاح بن عبد الله اليشكري،
نعم. عن زياد بن علاقة،
نعم،
قال سمعت جرير بن عبد الله،
نعم. الله،
وهكذا انتهى كتاب الإيمان، عفى الله عنك،
انتهى كتاب الإيمان بعده الوضوء،
كتاب العلم،
كتاب العلم، نعم صح. والله أعلم، جزاك الله خير. أقرأ يا شيخ.